السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي الأخت أم طاها بارك الله فيها، سألت بالأمس 3 أسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. سألت في سؤالها الأول عن تربية الأولاد، تقول يعني بأن هناك نصوص في القرآن والسنة مخوفة من قضية إهمال الأولاد، فكيف نربي أولادنا؟ يا أختي أم طاها، لقد سألتي عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، ذلك أن تربية الأولاد في واقع الأمر أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة، فالله جل وعلا نبه على ذلك في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك في سنته، ولذلك الأب والأم مسؤولان أمام الله جل وعلا مسؤولية كاملة عن الأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول جل وعلا: واجعلني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والنصوص في هذا كثيرة في القرآن وفي السنة، أيضا نصوص كثيرة آمرة بتربية الأولاد. ولذلك تربية الأولاد يا أخت الفاضلة في شريعتنا يعني ليست هي بعد وجود الأولاد، وإنما قبل وجودهم، بمعنى أن الشريعة اعتنت بقضية التربية قبل أن يلتقي الرجل والمرأة، الذي من ثمرة هذا اللقاء هي هذه الذرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم، أو في لفظ أتاكم، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والله جل وعلا يقول: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قل جل وعلا: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. بمعنى أنه ينبغي أن يكون الاختيار قائم على صاحب الدين، على صاحب الخلق، على صاحبة الدين، على صاحبة الخلق، لأنه بإذن الله جل وعلا إذا التقى هذان الزوجان، التقيا في هذا البيت على يعني سنة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الثمرة ستكون طيبة بإذن الله سبحانه وعز. الأمر الثاني، حتى في قضية يعني أضيق الأمور، لما يأتي الرجل ويتغشى زوجته ويأتيها في الفراش، فإنه لا ينسى ذكر الله، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذه النطفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أو إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولذلك هذه التسمية في هذا الوضع الحرج، في هذا الوضع الضيق، في هذا الوضع الخاص، ينبغي أن لا ينساها الإنسان، يأتي بذكر الله سبحانه وتعالى، يأتي بقول بسم الله، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذه النطفة. كذلك إذا ولد الطفل، فإن هناك جملة من الأمور التي يستعملها الوالد والوالدة، منها قضية التأذين في أذنه اليمنى، فقد جاء في هذا حديث يسناده محل كلام وبحث عند أهل العلم، منهم من يضعف ومنهم من يحسن، والذي يظهر بأن لا بأس بالعمل به، وهو أن يؤذن في أذنه اليمنى ليقع ذكر الله، وليقع هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وخلق الخلق، وهي كلمة الشهادة، أن تقع في سمعه وأن تدخل إلى قلبه فتخالط نفسه وروحه. هذه مسائل عظيمة لا ينبغي الوالدين أن يتغافل عنها أو يهملوها ويتساهلوا فيها. كذلك مسألة التحنيك مثلا، وهو وضع شيء حلو مثل تمرة تعجن أو عسل يدلك فيها محل نبات الأسنان، كذلك ما يتعلق بحلق الشعر في اليوم السابع، التسمية الطيبة بعدما يبدأ الطفل يتلمس ما حوله يسأل عن الأشياء، ينبغي أن يلقن لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا صبيانكم لا إله إلا الله. ثم عندنا مسألة المرحلة السنية هذه، منذ أن يتفتح إلى 10 سنوات، هذه تعبئة تربية، بمعنى يعود على الصلاة، يعود على الإيمان، يعلم الإيمان، يعلم من هو الخالق سبحانه وتعالى. هذه المرحلة كفيلة بإذن الله جل وعلا أن يترك الولد في هذه الدنيا بعد ذلك يواجه كل الصعوبات ويشق طريقه بكل سهولة، متى ما إن ربي التربية الصحيحة منذ اللحظات الأولى حينما يبدأ يتلمس الأشياء يعلم ويوجه. ولذلك لماذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مع أنه غير مكلف ما جرى عليه القلم؟ لماذا؟ حتى تكون هناك تعبئة إيمانية، حتى يكون هناك تأسيس لهذا الولد، حتى يكون هذا الولد بإذن الله تحت مظلة آمنة. افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا يعلم الأخلاق والآداب والقيم، هذه كلها منظومة كاملة يحرص الوالد. نحن الآن في وقت، وأتفق معك يا أختي الفاضلة، بأمس الحاجة أن نرفع من مستوى التربية، أن نزيد من جرعة التربية، لأن الوقت الحالي وقت صعب جدا، والتربية شاقة ومتعبة، والفتن يعني أمواجها متلاطمة، وسهام الشيطان شياطين الإنس والجان كثيرة تضرب إلى جنس الشباب من الذكور والإناث. ولذلك نحتاج في واقع الأمر إلى أن نهتم أكثر من أي وقت سابق، وهذا يعني ينبغي للوالدين أن يكون لهم هذه العناية. وهناك الحمد لله جملة من البرامج ممكن من خلالها الإنسان أن يقوم على التربية. هذا باختصار يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ولعل إن شاء الله الحديث مع الأيام القادمة نذكر شيء من أمور التربية، وعندي مكالمات كثيرة تنتظر، أعتذر منهم لأن الجواب حقيقة مهم جدا ويحتاج إلى وقت أوسع. تفضلوا. تفضل أبو عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك شيخ. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول شيخ، إذا قلت الأحد مثلا، يعني إذا الواحد يذكر مثلا الموت كأنه يا شيخ يذكر عدو الله سبحان الله، يا شيخ إذا الواحد يذكر الموت وحب لقاء الله هذا شيء جميل، يا شيخ إيش تنصح في هذا الشيء؟ والله يا شيخ لو يعني مثلا لو تقول له مثلا يعني تذكر الموت يعني وحب الله، يعني اللي يحب الله كان يحب لقاء الله يعني يتذكر الموت زي كذا، والله يا شيخ كان يكثرني عليه شيء يعني أعوذ بالله، ما أدري كيف يا شيخ يعني.
طيب
حياته
أبو عيسى
صارت.
أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ طال عمرك بخصوص الميراث يا شيخ، يعني عندنا إحنا بالسعودية يا شيخ للأسف بعضهم يا شيخ ما في قسمة عدل، يعني مثلا للذكر أو للأنثى يا شيخ، ويمكن ما هو فقط عندنا يا شيخ، في حتى بعض الدول يا شيخ، فوصية الله يا شيخ لعباده اللي هو الميراث، حتى الله أثنى على نفسه بالنسبة لآية الميراث، فيا شيخ أصبح الكثير يتجاهل أو مثلا ما يقسم للعدل، يعني يعطي الذكر أعلى أو الأنثى أعلى أو أنه يأخذهم أو أنه يأخذ المال يا شيخ، فهذا
طيب انقطعت. وضحت يا أبو عيسى، وضحت الفكرة. تفضلي أمة الله من السودان. راحت أمة الله. حاولي أمة الله مرة ثانية بارك الله فيك. تفضلي أم حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
شنو حكم قراءة الأدعية أثناء السجود اللي وردت عندي في القرآن، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، مثل هالأدعية؟ السؤال الثاني، عندي قطوة في البيت من سنة تقريبا، ما أخذ متبنيتها، معناته أنه ما شرتها بفلوس، صارها تقريبا سنة، بس الوالدة الله يحفظها قاعدة تدعي عليها بأدعية بذيئة، فما أدري يعني هي تسمعك وتشاهدك في البرنامج، فما أدري
شلون الوالدة تدعي على القطوة؟
اي نعم، ليش؟ طيب لأنها والله أليفة وقاعدة وهذا، بس إنها حيل تدعي عليها،
ليش؟ طيب
لأنها ما أدري، لأنها بالبداية كانت معانا، وامي عادي كانت تحبها وعادي، وما انا بس صار لها فتره الحين ما تحبها وقامت تدعي عليها او من هالكلام.
طيب يا ام حسين
تسلم،
مرحبا.
هلا
تفضلي علي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
إلى ورواتك يخليك تفضلك ان شاء الله.
مرحبا اخوي علي، مرحبا.
دكتور عندي 4 سنين ان شاء الله ما اطول عليك.
يلا على السريع.
السؤال الاول، التشويش في الصلاه، يعني واحد اذا يعني الشيطان قام يشوش له بس هو ما منتبه، يعني ما يتسلسل وياه، منتبه ويدي رب العالمين قاعد يطلع علي، يعني متبع بقراءته، يعني حاليا متزن بالخشوعات، بس الشيطان يعني نوبات يعني يقول له صلاه ناقصه من الخشوع وخايف على صلاته اللي تقص اجرها، يعني هل التشويش مال الشيطان نوبات يعني نقص الاجر؟
طيب يا علي، السؤال الثاني.
وهاي الشغله حاليا انا حيل مضايقني، ونوبات تصير عندي نوبات لا ارتاح.
طيب
يعني فتره وفتره، يعني فتره تجيني وفتره لا.
ابشر ابشر، افصل لك ان شاء الله. السؤال الثاني.
افصل لك بها عسى الله عندك
ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طريقه التشهد، طريقه الصلاه الابراهيميه بالصلاه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، طلق اللحية، أنا طالق الحمد لله حكي، بس يعني هل مأجور على طلق اللحية إن نطلقها؟
إطلاق اللحية. طيب السؤال الأخير.
والسؤال الرابع، فضل القرآن يوم القيامة للبشر، يعني إذا هو حاضر فضل، يعني شو يسوي وراء الممات؟ يعني فضل
أبشر القرآن. يا أخوي علي، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا. فضل علي من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا بالنسبة لتكبيرة الأحرام، يعني واحد ما يجار، يعني ما يقول مثل يصلي في صلاة العصر أو ظهر أو هذا.
كيف 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 أخوي علي؟
بالنسبة لتكبيرة الأحرام.
أيوة.
لما واحد يصلي يكبر ما يقول يعني يصلي في صلاة العصر أو ظهر أو هذا.
يعني قصدك ما يجهر بالنية.
ما يجهر. أيوة. بس بالنسبة للسنن، سنن الرواتب ولا شفع والوتر كيف؟
إيه طيب يا علي.
شكرا يا علي.
مرحبا مرحبا. أم يوسف تفضلي. أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. اخفضي التلفزيون أم يوسف، الله يرضى عليك. اخفضي التلفزيون، اخفضي.
يا شيخ أنا صليت قصر وجمع المغرب والعشاء.
اي
أول صليت المغرب بعدين جبت ركعتين لين صلاة العشاء عشان بسافر طريق شوية خط.
يعني قبل ما تسافرين؟
هي قبل، يعني
أذان. كنت في البيت.
كنت في البيت.
أي وما سافرت بعد وقصرت العشاء.
بس أساس إنه أذن تأخرت علينا السيارة وأذن الأذان، نحن في البيت بعدنا مرة ثانية العشاء.
طيب
ما الحكم في هذا؟
أبشري يا يوسف، أبشري.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل إياد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك في شيخنا. الشيخ نبلد، احنا عندي سؤال، احنا في ألمونيا.
اي
صلاة الظهر ساعة 12 تقريبا و10.
اها.
ودي اخرون صلاة الجمعة لحد ساعة 1:30.
1:30.
نعم، يعني في اغلب المساجد هنا ما عدا المسجد التركي، التركي يصليها بنفس الوقت يعني 12 وربع تقريبا، يعني
عشان يصلون مع العصر. ها
بالضبط، يعني لا على مود العالم شيخنا، اكو عالم يعني تتاخر بالدوام شوي حتى تلحق على صلاه الظهر او طيب. صلاه الجمعه.
طيب يا اخوي
الله يبارك فيك، وممكن تليفونك الشخصي شيخ.
طيب ارجع الكنترول يعطونك ان شاء الله. يلا اتصل، سامحوني الصلاه كثيره لكن ابغى نجاوب الناس. تفضل ام فهد. ام فهد من الكويت، اخر اتصال مجموعه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا حي الله ولد العم.
مرحبا اختي، مرحبا.
الله يعافيك. عندي أنا سؤال، ولدي يعني عمره 45 سنة تقريبا، توفى له سنتين
رحمه الله،
الله يرحمه، توفى الله يعافيك، وهو كان مصلي الظهر وقاري قرآن
ما شاء الله،
حتى المصحف مفتوح جنبه على اسمه جزء 9 ونايم، وما اسمه رحنا قومنا لقيناه متوفي.
نعم.
إنزين الحين أنا قاعدة أحاكي دكتورة أقول ما أدري، حتى الطبيب يقول إنه هو متوفي وهو نايم.
إيه.
يعني ما أدري تشهد أو ما تشهد، ما أدري يا دكتور.
طيب يا أم فهد الله يرحمه ويغفر له.
والدك إن شاء الله.
تسمعين إن شاء الله. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، سامحوني المخرج يقول لي اتصالات كثير جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله عدكم نأخذ الاتصالات بعد ما ننهي الجواب على الأسئلة موجودة عندنا. أم طه بارك الله فيها بالأمس تسأل تقول بالنسبة للقضاء هل يتغير أم لا؟ أخت الفاضل أولا بالنسبة للقدر لا يتغير، لازم أن نفهم بأن القدر هو الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وقدره جل وعلا وقضاه بعلمه السابق، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولذلك قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. المعنى يا أخت الفاضل أن الأمور مقدرة. وأما قضية القضاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام إن القضاء والدعاء ليعتلجان في السماء، والمقصود بأن الدعاء من قدر الله، وإذا دعا الإنسان واستجاب الله جل وعلا دعاءه في يعني طرد شر أو طرد سوء مثلا أو تحصيل رزق مثلا، فإن هذا لا ينفي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ الكتاب السابق. فيا أختي الفاضلة نحن أمرنا ببذل الأمور الشرعية من الدعاء، من بذل الوسائل، من الحذر مثلا، يعني الإنسان مثلا الآن الله عز وجل قال بيّن بأنه خلق الجنة وخلق النار، وبيّن الطريق الذي يقود إلى الجنة وبيّن الطريق الذي يقود إلى النار. فالمسلم الآن لا يقول والله أنا ما أدري ماذا كتب الله علي، لا، الآن مأمور بأن يسعى إلى طريق الجنة ويبتعد عن كل طريق يؤدي إلى النار. وهذا حتى عقلا، يعني لو أن رجل الآن إنسان يريد السفر، هناك طريق نقول مثلا 50 كيلومتر، لكن طريق وعر، طريق وعر وطريق فيه قطاع طرق وطريق فيه مخاوف وطريق فيه عقبات ومفاوز، وهناك طريق 100 كيلومتر لكنه طريق معبد وفيه محطات وفيه أمن واشتهر عند الناس بأنه 100 كيلو وهذا 40 أو 50 كيلو، يسلك أي طريق؟ أي طريق يسلك؟ العاقل يقول أسلك هذا حتى لو كان بعيد، حتى لو كان شاق. لماذا؟ لأنه فيه أمان، سيوصلني بإذن الله جل وعلا إلى الأمان، وهذا مع أنه قريب ما أسلك لأنه فيه مخاطر. كذلك الإنسان في تعامله مع العبادات والطاعات وأيضا في تعامله مع المعاصي ينبغي أن يجتهد في العمل كما قال تعالى وهديناه النجدين، يعني طريق إلى الجنة وطريق إلى النار، فيبتعد عن طرق النار ويسلك طرق الجنة. أم طه تسأل تقول بالنسبة لنبي الله يونس تقول هل يعني نكتفي بقول عليه السلام ولا ممكن نقول عليه الصلاة والسلام؟ أختي الفاضلة جميع الأنبياء يجوز أن نقول عليهم الصلاة والسلام، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كل نبي يجوز أن نقول في حقه عليه الصلاة والسلام، أو نقول عليه السلام، أو نقول صلى الله عليه وسلم، كل هذا مشروع وجائز، وتخصيص نبي دون نبي غلط، ما عندنا دليل في هذا بارك الله فيك. أبو عيسى سأل يقول هناك بعض الناس إذا ذكرت بالموت يعني كأنك يعني يقول ارتكبت جريمة أو أخطأت أو شيء من هذا القبيل، يريد نصيحة في هذا. يا أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو عيسى ورضي الله عنك، الموت حق، الموت حق، ولابد كل نفس تذوقه. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا في كتابه العزيز ويبقى وجه رب، يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، نصوص صاعقة
على رؤوس هؤلاء الذين لا يريدون ذكر الموت. الموت حق. أين الأنبياء؟ أين الأولياء؟ أين الصحابة؟ أين الأمم السالفة؟ أين القرون الخالية؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين من ملكوا الدنيا؟ أين من سعوا في الأرض؟ أين هم؟ ذهبوا. حتى ملك الموت اللي الله عز وجل وكله بقبض الأرواح سيموت، ولذلك حينما يأمره الله بقبض نفسه يقول يا رب إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة ممكن يعني يتسلى بها الإنسان إذا أصيب هو يريد أن يخفف وطأة الحزن والألم اللي عنده، يتذكر مصيبة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. القائل عليه الصلاة والسلام من أراد أن قال من أراد أن قال عليه الصلاة والسلام قال فليتذكر مصيبته في، يعني هو ذكر عليه الصلاة والسلام معنى الحديث، إذا أراد الإنسان أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته في النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. ولذلك أخي الفاضل حقيقة ذكر الموت والله فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة، من ذلك أن الإنسان يعلم بأن له دور في مسرح هذه الحياة، وعن قريب سيترك هذا المسرح وسيترك هذه الدنيا وينتقل إلى دار أبدية سرمدية. الأمر الثاني أن الإنسان دائما حينما يتذكر الموت لا يخاف في واقع الأمر، وإنما يرشد حياته وينظم نفسه، فتجده دائما ينزع إلى الخير إلى الطاعة، كلما دعته النفس والشيطان إلى المعصية يتذكر، يخشى أن يختم الله عز وجل له بسوء والعياذ بالله. الذي يتذكر الموت دائما نفسه شفافة سامية، دائما ينزع إلى العفو إلى الصفح إلى التسامح. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه الدنيا ما تستاهل والله اللي يزعل علشانها، ما تستاهل الإنسان يقطع أرحامه وبعد أيام سيذهب إلى الدار الآخرة. اللي يتذكر الموت دائما تجده حقيقة دائما قريب إلى الخير بعيد عن الشر، دائما تجده يعني صاحب بذل وعطاء، تجده من أوسع الناس صدرا ومن ألين الناس عريكة ومن أكثر الناس طمأنينة ومن أكثر الناس راحة. بعض الناس يقول لا تذكرونا بالموت لأن هذا الموت يفزعنا ويخوفنا. سبحان الله، يقول جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أحد يفر من الموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما في نفس إلا وستموت، ولذلك كتب الله الفناء على كل أحد. يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه بأحاديث محل كلام عند أهل العلم كان إذا جاء عند الصلاة يقول صلوا صلاة مودع. ليش؟ لأن الإنسان لما يجي يصلي ويتخيل أن هذه آخر صلاة سيجد الخشوع والطمأنينة والراحة والتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. أما والله يدخل الصلاة وفتح أمل طويل في الدنيا، والشيطان كلما فتح باب فتح له أبواب، من وين يخشع ومن وين يطمئن ومن وين يرتاح ومن وين يذوق طعم لذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي الموت حق. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأمم السالفة؟ أين القرون الخالية؟ الموت لا يعرف أحد، لا يعرف ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا مسلم ولا كافر ولا ذكر ولا أنثى ولا وضيع ولا شريف ولا مت، يعني ما في أحد إلا ويأتي عليه الموت. لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك دائما الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. ليش تزور المقابر؟ حتى تشوف هذا الله أكبر، هذا الذي ملك الدنيا، هذا أصحاب المليار صاحب المليارات، هذا كذا، تجدهم قبورهم واحدة، الملك والمملوك والغني والفقير والصحيح كلهم قبورهم واحدة، تساووا في الأرض. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وسأل دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذا هو الواقع. ولذلك دائما تذكر الموت، صدقوني يا إخواني والله إنه سبب من أسباب الأمن، سبب من أسباب الأمن، الأمن النفسي، الأمن الفكري، الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، حتى الأزواج الآن. شوف بعض الزوجات لم يظلمون زوجات، بعض الأزواج لم يظلمون زوجاتهم، هذا نسي أنه وراه موت. بعض الناس وللأسف عنده من الظلم الشيء العظيم، يظلم زوجته ونسي بأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. لما يتذكر الإنسان الموت ويعرف بأنه ما يدري متى يموت، صدقوني بأنه سيتخلى عن المظالم وسيبرأ إلى الله منها، ويعيش استقرار أسري، استقرار اجتماعي، استقرار أممي، وأمن حتى البلد. لأن إذا تذكر الإنسان الموت سيبتعد عن الجرائم والمعاصي وقطع الطريق والسرقة وظلم الناس، سيبتعد عن هذا كله. فنحصل مساحة كبيرة بإذن الله من اللبنات الصالحة للمجتمع، ونحاصر المصائب والمشاكل والجرائم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، عندي فاصل قصير، طولنا عليكم شوي، لكن إن شاء الله نلتقيكم بعده بإذن الله. حياكم الله من جديد. أبو عيسى بارك الله فيه يسأل، يقول يعني مسائل الميراث، نجد ونسمع بعض الناس عنده ظلم فيها، تمييز الأولاد أو الاستيلاء على المال، وذكر يعني يقول عندنا كذا. أبو عيسى الله يرضى عليك، بس قبل ما أجاوبك احرص بارك الله فيك دائما على عدم التعميم. أنا أفهم ما تقول وعارف نيتك الطيبة. أنت تقول عندنا في السعودية، السعودية يقيمون الشريعة ويلفذون الحدود ولله الحمد، وبالنسبة لقضايا الميراث منضبطة ولله الحمد، في المحاكم الشرعية مثل هنا في الإمارات منضبطة، يعني مسائل الميراث ولله الحمد منضبطة. قضية التصرفات الفردية أخوي أبو عيسى لا يمكن أبدا تعميمها، لأن للأسف الشديد يعني بعض الناس إذا وجد خطأ في بلد يعمم على هذا البلد، وهذا غلط. يوجد يعني وجد الخطأ في عهد النبوة، في أزكى عصر وجدت أخطاء، ما يعمم. ولذلك أخي الفاضل، هذه تصرفات فردية لأناس قليلي العلم، ضعيف الإيمان، رقيق الدين، من الذين والعياذ بالله يعني أخلدوا إلى الأرض، اتبعوا أهواءهم، حرصوا والعياذ بالله على جمع الدرهم والدينار من أي طريق، بعيدا عن النظر إلى يعني الوقوف بين يدي الله عز وجل، والله جل وعلا سائلهم. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمة الميراث. أي تدخل في هذه القسمة بما يعارض النص القطعي الثابت الوارد في كتاب الله والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو العياذ بالله أمر غاية في الخطورة. ولذلك الذي الآن يعطي مثلا الأولاد ويحرم البنات، هذا ظالم، هذا ظالم والعياذ بالله، ويأكل مال حرام وسحت والعياذ بالله. أو مثلا يأخذ المال كله، يعني بعض الإخوة مثلا الكبار بالذات رقيق الدين وقليل المخافة من الله عز وجل، يشوف عنده خوات ويقولها ضعيفات أو متزوجات مثلا، ويستولي على المال ويحسب بأن الله عز وجل راضي عنه. الله ساخط عليه، الله عز وجل يلعن هذا النوع من البشر، الله عز وجل ينزل سخطه على هذا الجنس من البشر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم وأخذ مال هذا، أخذ مال هذا. يقول جل وعلا عن الذين يستولون على أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يتيم مسكين ضعيف، مات أبوه خلف مال، راح وأخذها الكبير. بأي حق، بأي حق تأخذ مال هذا اليتيم الصغير؟ ولذلك يقول قتادة: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار من عينيه ومن منخريه ومن دبره والعياذ بالله. تخرج يعرف الناس بأن هذا آكل مال اليتيم، نسأل الله السلام والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، النار أولى به. فنسأل الله السلام والعافية. نصيحتي لكل من يشاهدني: إذا مات ميت، أول شيء، أول خطوة تفعلونها هي حصر التركة، حصر هذه التركة وحصر الورثة، ولا يتم هذا إلا باللجوء إلى المحكمة حتى تكون الأمور نظامية ورسمية وتكون تحت قوة وسلطة المحكمة. الأمر الثاني: جميع الديون التي على الميت تسدد قبل قسمة التركة، قبل ما تقسم التركة تسدد جميع ديون الميت. الثالث: الوصايا، إذا كان الميت كتب وصية تنفذ قبل تقسيم التركة. وبعد ذلك يبدأ تقسيم التركة. وأنا أنصح دائما أنه لا يجتهد الورثة من عندي أنفسهم، وإنما يلجؤون إلى القاضي، يلجؤون إلى المحكمة ويخرجون في ذلك صك يبين قسمة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، الأم كم لها، البنت كم لها، الولد كم لها، بهذه الطريقة حتى الإنسان يبرأ إلى الله عز وجل ولا يأتي يوم القيامة وفي عنقه مظلمة لأحد من الناس. أم حسين تقول: ممكن أقرأ الأدعية القرآنية في السجود؟ نعم، يجوز في أصح قول أهل العلم قراءة الأدعية القرآنية في السجود. تعرفون بأن القرآن لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، لا يجوز قراءة القرآن حال ركوع المصلي وحال سجوده، لكن بالنسبة للأدعية فإنها تخرج، فإن الآيات التي هي أدعية فإنها تخرج على أنها من جنس الأدعية، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذه كلها أدعية قرآنية وغيرها كثير. هذه إذا قالها المصلي في سجوده اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج، لأنها تخرج على أنها أدعية وليست أذكار، عفوا تخرج على أن أدعية وليست قرآنا، لأن القرآن ممنوع أن يقرأ في السجود وفي الركوع. أم حسين تقول عندها قطوة في البيت من سنة، يعني متعلقة في هذه القطوة، تقول الوالدة الآن بدأت تدعي عليها أدعية، تقول يعني ما أدري غريبة يعني. أم حسين الله يرضى عليك، أولا طبعا يجوز تربية القطط في البيوت، يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان يصغي لها الإناء، ولذلك الفقهاء يقولون بأن سؤر الهرة طاهر، هذا أمر. الأمر الثاني يحرم حبس الهرة ومنعها من الأكل والشرب، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى عذب امرأة بالنار في سبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الأمر الثالث عندنا قاعدة بأنه يحرم لعن الأشياء حتى البهائم، يحرم لعن الأشياء حتى البهائم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر في الحج وكانت امرأة على ناقة لها وضاق الطريق، فهي أصابها حرج، فقالت للناقة كذا يعني زجرتها حتى تمشي تقول لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي: فأخذنا متاعها من عليها تركناها، يقول ما يتعرض لها أحد، هذه ناقة ملعونة. فالإنسان ما يجوز يلعن، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإنسان أن يدعو على نفسه أو على أمواله أو على أولاده، فلذلك لا يجوز لعن الأشياء، لا نلعن الجمادات ولا نلعن الحيوانات، والبشر من باب أولى. ما يجوز الواحد يلعن عياله ولا يلعن جيرانه ولا يلعن أخوه ولا صديقه ولا يلعن الناس الآخرين، هذا ما يجوز، إنما اللعن العام لمن ذكر الله عز وجل بأنه من الملعونين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على المجرمين مثلا، لكن التعيين هذا لا يجوز. فيا أخت الفاضلة، الأمر الرابع شوف الوالدة، إذا كانت الوالدة متأذية من هذه الهرة، تخرب عليها فراشها، تفسد المطبخ، تنجس البيت مثلا، شعرت الوالدة بأن فيها مرض، فيها شيء، يجب عليك أن تطيع الوالدة، لأن طاعة الوالدة أولى من محبة القطوة، طاعة الوالدة أولى من أنك تحبين القطوة وتعلقين فيها، بارك الله فيك. وبعدين يا أم حسين همسة بس فقط، حاولي قدر المستطاع أن يعني ما نعطي هذه البهائم الاهتمام الزائد، يعني بعض الناس الآن يعطي البهائم اهتمام زائد، خاصة اللي عندها القدرة على الطوافة، الهرة قال من الطوافين عليكم والطوافات، الهرة تستطيع تحصل رزقها، أبدا ما في هرة ما تجوع، ما في هرة ما تجوع، تحصل رزقها منه ومنه، تطلع برا ولا على كذا. يعني هذا الكلام أقوله في وقت نحن بأمس الحاجة أن نلتفت الإخوان المسلمين المهجرين، إخواننا الذين يعانون ويقاسون، لا يجدون كسرة، لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، والله مناظر مؤلمة وموجعة، ناس هجروا عن أوطانهم، ناس أخرجوا من ديارهم بغير حق، ناس مورس عليهم يعني أمور كثيرة جدا بأمس الحاجة إلى الدينار والريال والدرهم، يعني من خلال الجمعيات الرسمية الموثوق فيها التي تشرف عليها الدولة، بعيدا عن الجمعيات الخاصة هذه اللي ما نعرف من وراءها، لا يكون الإنسان يتبرع من خلال قنوات رسمية واضحة، لا تنسي هذا. وأنا أعتقد إن شاء الله يعني منطقتنا ولا الحمد يعني في الغالب يلتفتون لمثل هذه الأشياء. فأنا حبيت أنبه يعني مع هذا كله لا نغفل هذا الجانب. ولاحظي رضا الوالدة أبدأ من كل شيء، رضا الوالدة أبدأ من كل شيء، اجعلي دائما عنوان لك أهم شيء رضا الوالدة بما لا معصية فيه لله عز وجل. استرضي الوالدة، لو الوالدة قالت لك هالقطوة المتعلقة فيها طلعيها سمعا وطاعة، إذا ما استطعت تقنعينها، إذا حاولتي وشفتي أنها مش مقتنعة سمعا وطاعة للوالدة، لأن الله عز وجل بيسألك عن الوالدة ما يسألك عن القطوة. طيب عطونا، تفضل محمد بلجيكا اسبانيا عليكم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا محمد.
لقد سمعتك قبل قليل لا يجوز لقراءة القرآن في السجود.
صحيح.
عندي سؤال، أنا قرأت في أحد الكتاب يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة تصلين من ليل أو نهار وتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاة فأثني على الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآيات الكرسي 7 مرات ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات أي. ثم قل اللهم إني أسألك بمقادير العز من عرشك ومنتهى الرحمة بكتابك واسم الأعلى.
محمد أنت تابعت تابع برنامجنا دائما؟
نعم نعم.
أنا أجبت على هذا قبل أيام وبينت بأن هذا لا أصل له، باطل ومنكر وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. بس أختصر لك الوقت وعلشان زملائك أو أخوانك اللي ينتظرون. عندك سؤال آخر محمد؟
شكرا، هذا هو سؤالي.
هذا باطل وكذب إن شاء الله. ارجع الكنترول يعطونك يساعدونك شان.
شكرا جزيلا.
تفضل يا حمزة.
عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال طلب.
تفضل.
السؤال الأول اللي هو عندك مرات يعني ينترس الصف الأول بالمسجد
إيه؟
فيكون يقول لك يعني لو تكون وحدك ما يصير، هل صحيح الكلام؟
يعني الصلاة المنفرد خلف الصف،
يعني أيوة تصلي منفردا خلف الصف الثاني.
طيب
الأول مفول
إيه؟
أي نعم.
شون الأول يعني؟
يعني يكون الصف الأول متروس
إيه؟
وتكون أنت وحدك في الفصل
إيه صلاة المنفرد. نعم
أي نعم. وسؤال وطلب، ما سألتك قبل أيام عن فضل إمام المسجد بس ما قدرت أسمعه.
فضل إمام المسجد؟
إيه نعم.
طيب
مشكور شيخ.
أبشر يا حمد. بس 5 دقائق. طيب أرجع إلى الأسئلة، سامحوني. أيضا عندي علي بارك الله فيه من العراق يسأل، يقول التشويش أحيانا في الصلاة يشوش علي وكذا، وأحس أن الشيطان يلعب في الإنسان، هل ينقص الأجر؟ أخي الفاضل لا، ما ينقص الأجر بإذن الله، ما دام الإنسان يجاهد نفسه ويحرص على عدم الاسترسال مع الشيطان وسوسة الشيطان ويدفع ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه اعتداء الشيطان على المصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يدفل عن يساره 3 مرات، يعني هو يصلي جته أفكار وجته كذا. وطبعا ليس كل أفكار يعني ليس كل انشغال وتشويش الإنسان يبدأ يدفل عن يساره، لا، ذاك التشويش الكبير، التشويش الذي يخشى الإنسان فيه على أنه بدأت الصلاة تتفلت منه، يقول هكذا يميل برأسه قليلا 3 مرات يدفل ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يقبل على الصلاة ويجاهد نفسه. فما دام أن الإنسان في دائرة المجاهدة، في دائرة الحرص، في دائرة الاهتمام، ما عليه شيء والحمد لله. يا علي، علي يريد الصفة أو صيغة الصلاة الإبراهيمية. أخي الفاضل احفظها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا صيغة الصلاة الإبراهيمية، هناك أكثر من صيغة، لكن الذي عليها العمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة مختصرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك صيغ كثيرة الوقت ما يسمح، لكن التزم هذه بارك الله فيك. علي يقول الإنسان يؤجر على إطلاق اللحية، إذا قلنا بأن إطلاق اللحية من الدين والعبادة، نعم يؤجر على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحي والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كان عليه الصلاة والسلام يقول كان يقول وفر اللحى، كان يقول أرخ اللحى، كان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بقص الشارب، كان يقول أمرني ربي أن أعفي هذه وأن أقص هذه، فهذه من الدين والعبادة، فلا شك بأن يؤجر على ذلك. علي يقول ما فضل القرآن يوم القيامة؟ أخي الفاضل نقول ما فضل تالي، ما هو الفضل لتالي القرآن يوم القيامة؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ويقول عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن، يعني لحافظ القرآن في أصح قول أهل العلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني تحفظها. ولذلك فضل القرآن عظيم، سورة البقرة وآل عمران تأتيان فتشفعان لصاحبها يوم القيامة، سورة البقرة وآل عمران تأتي مثل الغياية مثل الغيمة، تأتي تظل صاحبها يوم القيامة. ولذلك فضل القرآن عظيم، فهو كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والحرف فيه بحسنة، والقرآن كله خير وبركة لمن التزمه. علي من عمان يقول بالنسبة بعد تكبيرة الإحرام نجهر بالنية؟ يقول في الفرض إذا ما جهرنا نجهر بالسنة والوتر. لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أخوي علي بارك الله فيك، النية محلها القلب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. فالله جل وعلا يسر مسألة النية وسهلها على العباد، فما في حاجة أن الإنسان يقول نويت أن أصلي نويت نويت، لا 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 لا. وإنما يأتي الإنسان مثلا الآن صلاة العصر مثلا، يأتي فيستحضر في قلبي بأن هذه صلاة العصر، يقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يقرأ الفاتحة بس. شفت كيف سهل الله عز وجل، وهذا في الفرض وفي النفل وفي جميع الصلوات وفي جميع العبادات، كل عبادة مالية بدنية، عبادات مالية وبدنية كلها لا يجوز للمسلم أن يجهر بالنية، فالجهر بها بدعة. حتى الوتر ما الله عز وجل يعلم ما في قلبك لما تجي تصلي الوتر، هذا وتر، هذا لأن النية لما يعرفها العلماء يقولون هي عزم القلب، عزم القلب، إرادة القلب، هذا معنى النية. بارك الله فيك. أم يوسف تقول بأنها أرادت السفر وفي بيتها صلت المغرب 3 ركعات، تقول قصرت العشاء ركعتين وأنا ما سافرت بعد، تقول السيارة ما وصلت، ما الحكم؟ الحكم بأنك يا أم يوسف الله يرضى عليك تعيدين الصلاة هذه، ما يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر وهو ما زال مقيم، حتى لو نوى السفر لكن ما سافر بعد، ما دام أنه لم يسافر بعد فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة تامة، يجب عليه أن يصلي الصلاة تامة. وش رأيك في رمضان مثلا، أنت أصبحت صائمة وتريدين السفر، تريدين السفر وما سافرت بعد، يجوز تفطرين؟ لا ما يجوز، ما تفطرين ما دمت أنك في البيت. إذا ركبت السيارة وطلعت وتعديت البلد وخلفت البلد وراكي ممكن تفطرين في هذه الحالة. إذا ركبت السيارة أو الطيارة أو الباخرة أو القطار أو الباص وتركت البلد يجوز تقصرين الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وتجمعين بين الصلاة النهارية الظهر والعصر، وتجمعين بين الصلاة الليلية المغرب والعشاء، هذا كله جائز. أما وأنت في بيتك ما يجوز يا يوسف الله يرضى عليك، الآن تقومين تصلين صلاة العشاء قضاء بارك الله فيك. مرة إياد أخوي إياد أم فهد ومحمد وحمزة، أعتذر منكم، انتهى وقت البرنامج، غدا بإذن الله سيكون بإذن الله إذا يسر الله وعان الإجابة على أسئلتكم في أول اللقاء، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.